بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
أهلا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وقال محمد قال حدثني صالح بن يونس قال سئل عبد الله بن عبد الرحمن عن الدارمي عن حديث سالم بن أبي حفصة فقال: كتبناه مع محمد، ومحمد يقول سالم ضعيف. فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: محمد أبصر مني. قال: وسئل عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث محمد بن كعب: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وقيل له: محمد يزعم أن هذا صحيح. فقال محمد: أبصر مني، لأن همه النظر في الحديث، وأنا مشغول مريض. ثم قال: محمد أكيس خلق الله، إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله، وعرف حلاله وحرامه. وقال: كتب إلي سليمان بن مجالد إني سألت عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن محمد، فقال: محمد بن إسماعيل أعلمنا وأفقهنا وأغوصنا وأكثرنا طلبا. فقال: سمعت أبا سعيد المؤدب يقول: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبنا، كان إذا نظر في حديث رجل أنزفه. فقال: حدثني إسحاق وراق وعبد الله بن عبد الرحمن قال: سألني عبد الله عن كتاب الأدب من تصنيف محمد بن إسماعيل، فقال: احمله لأنظر فيه. فأخذ الكتاب مني وحبسه 3 أشهر، فلما أخذت منه قلت: هل رأيت فيه حشوة أو حديثا ضعيفا؟ فقال ابن إسماعيل: لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح. وهل ينكر على محمد؟ وقال: سمعت أبا الطيب حاتم بن منصور الكسي يقول: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم. وقال: وسمعت أبا عمرو المستنير بن عتيق يقول: سمعت رجاء الحافظ يقول: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. فقال له رجل: يا أبا محمد، كل ذلك بمرة؟ فقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض. قال: وسمعت محمد بن يوسف يقول: سأل أبو عبد الله أبا رجاء البغلاني يعني قتيبة إخراج أحاديث ابن عيينة، فقال: منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن احتسبت ونظرت فيها وعلمت على الخطأ منها فعلت، وإلا لم أحدث بها، لأني لا آمن أن يكون فيها بعض الخطأ، ذلك أن الزحام كان كثيرا، وكان الناس يعارضون كتبهم فيصحح بعضهم من بعض، وتركت كتابي كما هو، فسر البخاري بذلك وقال: وفقت. ثم أخذ يختلف إليه كل يوم صلاة الغداة، فينظر فيه إلى وقت خروجه إلى المجلس، ويعلم على الخطأ منه. فسمعت البخاري رد على أبي رجاء يوما حديثا، فقال: يا أبا عبد الله. أحسن الله إليكم. فسمعت البخاري رد على أبي رجاء يوما حديثا، فقال: يا أبا عبد الله، هذا مما كتب عني أهل بغداد، وعليه علامة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فلا أقدر أغيره. فقال له أبو عبد الله: إنما كتب أولئك عنك لأنك كنت مجتازا، وأنا قد كتبت هذا عن عدة على ما أقول لك، كتبته عن يحيى بن بكير وابن أبي مريم وكاتب الليث عن الليث. فرجع أبو رجاء وفهم قوله وخضع له. قال: وسمعت محمد بن يوسف يقول: كان زكريا اللؤلؤي والحسن بن شجاع ببلخ يمشيان مع أبي عبد الله للمشايخ إجلالا له وإكراما. قال: وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على السرير، ومحمد بن إسماعيل معه، إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق حتى مر على حديث فأنكر عليه محمد فرجع إلى قول محمد. ثم رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل يسألانه عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر: لا تخدعوا عن أبي عبد الله، فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر. قال: وسمعت حاشد بن عبد الله يقول: كنا عند إسحاق وعمرو بن زرارة ثم، وهو يستملي على البخاري، وأصحاب الحديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مني. وكان محمد يومئذ شابا. وقال: حدثني محمد بن يوسف قال: كنا مع أبي عبد الله عند محمد بن بشار، فسأله محمد بن بشار عن حديث فأجابه فقال: هذا أفقه خلق الله في زماننا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. قال: وسمعت سليم بن مجاهد يقول: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال لي إسماعيل بن أبي أويس: انظر في كتبي وما أملكه لك، وأنا شاكر لك ما دمت حيا. وقال
ما
قال
دمت
لي أبو عمرو: أحسن الله عليك، وأنا شاكر لك ما دمت حيا. وقال قال لي أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الصيرفي يقول: أبو عبد الله صديقي ليس بخراسان مثله. فحكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: رحل إلي من شرق الأرض وغربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. فقال مهيار: صدق، أنا رأيته مع يحيى بن معين وهما يختلفان جميعا إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى ينقاد له في المعرفة. وقال: سمعت أبا سعيد الأشج وخرج إلينا في غداة باردة وهو يرتعد من البرد، فقال: أيكون عندكم مثل ذا البرد؟ فقلت: مثل ذا يكون في الخريف والربيع، وربما نمسي والنهر جار، فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمل. فقال لي: من أي خراسان أنت؟ قلت: من بخارى. فقال له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل. فقال له: إذا قدم عليك من يتوسل به فاعرف له حقه، فإنه إمام. قال: سمعت أحمد بن عبد الله بن ثابت الشاشي قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ما أخذ عني أحد ما أخذ عني محمد، نظر إلى كتبي فرآها دراسة فقال لي: أتأذن لي أن
دارسة
أجددها؟ نعم، أحسن الله عليك.
قديمة هذه
فرآها دار
أو
أحسن الله
ماحية.
عليك
نعم
نظر إلى كتبي فرآها دارسة فقال لي: أتأذن لي أن أجددها؟ فقلت: نعم. فاستخرج عامة حديثي بهذه العلة. وقال: سمعت أبا إسحاق المروزي.
هذا ذكاء.
نعم. وقال الله. وقال: سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: دخلت على علي بن حجر ساعة ودعه عبد الله بن عبد الرحمن، فسمعته يقول: قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت، وقل في علم محمد ما شئت. وقال: سمعت محمد بن الليث يقول: وذكر عنده عبد الله ومحمد، فسمع بعض الجماعة يفضل عبد الله على محمد، فقال: إذا قدمتموه فقدموه في الشعر والعربية، ولا تقدموه عليه في العلم. يقصد في العلم يعني عامة سيدة.
إيه نعم، يعني في العلم الشرعي خلافا للغة والشعر فهي من الأدوات. العلم الشرعي تفسير، حديث، فقه، توحيد، سيرة، هذه الخمسة.
أحسن الله عليكم. وقال: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول: كان عبد الله بن عبد الرحمن يدس إلي أحاديث المشكلة عليه، يسألني أن أعرضها على محمد، وكان يشتهي ألا يعلم محمد، فكنت إذا عرضت عليه شيئا يقول: من ثم جاءت. وعن قتيبة قال: لو كان محمد في الصحابة لكان آية. وقال محمد بن يوسف الهمذاني: كنا عند قتيبة بن
شيخ
سعيد فجاء
فضل
رجل
بيقطع
شعر
التشريف،
بسم الله. الصوت واضح سيدنا.
واضح؟ طيب تمام. نعم.
بسم الله عليكم. وقال محمد بن يوسف الهمذاني: كنا عند قتيبة بن سعيد فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فنكس رأسه ثم رفعه إلى السماء فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وقال حاشد بن إسماعيل: سمعت قتيبة يقول: مثل محمد بن إسماعيل عند الصحابة في صدقه وورعه كما كان عمر في الصحابة. وقال حاشد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وروينا عن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال أبو عبد الله الحاكم: محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث، سمع ببخارى هارون بن الأشعث ومحمد بن سلام وسمى خلقا من شيوخه. ثم قال: سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد المذكر قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. ثم قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي. ثم قال: سمعت الحسن بن أحمد الشيباني المعدل، سمعت أحمد بن حمدون يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأساء. نعم، ورأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. قال: أخبرنا محمد بن خالد المطوعي ببخارى قال: حدثنا مسبح بن سعيد البخاري قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يقول: قد رأيت العلماء من الحجاز والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن حمدون ابن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال أبو عيسى الترمذي: لم أرى بالعراق.
دعني أقبل.
نعم، السلام الله عليكم. الصوت جيد سيدنا؟
أيوة كويس الحمد لله.
فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال أبو عيسى الترمذي: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فلما قام من عنده قال له: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي: استجيب له فيه. قلت: ابن منير من كبار الزهاد. قال: قيل إن البخاري لما قدم من العراق
بعد قال بياض، يقول بياض في كلا الأصلين قدر ثلث سطر، وجاء في مقدمة الفتح يعني في هدى الساري. وقال حمدوية ابن الخطاب: لما قدم البخاري قدمته الأخيرة. نعم.
السلام عليكم. قيل يا عراقي قدمته الأخيرة وتلقاه الناس وزحموا عليه وبلغوا في بره. قيل له في ذلك فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة. قال أبو علي: صالح بن محمد الجزرة: كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستملي له، ويجتمع في مجلسي أكثر من 20,000. وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبو علي صالح بن محمد عن الدارمي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة فقال: أعلمهم بالحديث محمد وأحفظهم أبو زرعة. وقال إسحاق بن زبرك: سمعت محمد بن إدريس الرازي يقول في سنة 47 200: يقدم عليكم رجل من خراسان لم يخرج منها أحفظ منه، ولا قدم العراق أعلم منه، فقدم علينا البخاري. وقال أبو سعيد: حاتم بن محمد قال موسى بن هارون الحافظ: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. وقال أبو العباس: محمد بن عبد الرحمن الفقيه الدغولي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وقال أبو بكر الخطيب: سئل أبو زرعة عن البلهيعة فقال: تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. وسئل عن محمد بن حميد فقال: تركه أبو عبد الله. فذكر ذلك لأبي عبد الله فقال: بره لنا قديم. قال الخطيب: وسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ: أيهما أفضل، أبو زرعة أو محمد بن إسماعيل؟ فقال: التقيت مع محمد بن إسماعيل بين حلوان وبغداد، فرجعت معه مرحلة، وجاهدت أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني، وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره.
نعم.
وقال أحمد بن سيار في تاريخه: محمد بن
أقصد يعني
إسماعيل
أحاديث
الجعفي.
كثيرة جدا يعني.
نسأل الله عليه. وقال أحمد بن سيار في تاريخه: محمد بن إسماعيل الجعفي طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة والحفظ، وكان يتفقه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: رأيت أبي يطنب في مدح أحمد بن سيار ويذكره بالعلم والفقه. وذكر عمر بن حفص الأشقر قال: لما قدم رجاء بن مرجى بخارى يريد الخروج إلى الشاش، نزل الرباط وسار إليه مشايخنا.
وسار إليه مشايخنا.
نعم، وسار إليه مشايخنا، وسرت في من سار إليه، فسألني عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، فأخبرته بسلامته، وقلت: لعله يجيء كالساعة، فأملى علينا وانقضى المجلس ولم يجئ. فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أبا عبد الله لم يرنا أهلا للزيارة، فمروا بنا إليه نقضي حقه، فإني على الخروج. وكان كالمترغم عليه. فجئنا بجماعتنا إليه، فقال رجاء: يا أبا عبد الله، كنت بالأشواق إليك، وأشتهي أن تذكر شيئا من الحديث، فإني على الخروج. قال: ما شئت. فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب وأبي عبد الله، وأبو عبد الله يجيب، إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء.
فألقى
فقال
عليه
لأبي عبد
رجاء
رجاء رجاء
شيئا من
ما
حديث أيوب. نعم، من حديث أيوب، وأبو عبد الله يجيب.
نعم، السلام الله عليكم. فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب، وأبو عبد الله يجيب، إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء. فقال لأبي عبد الله: ترى بقي شيء لم نذكره. فأخذ محمد يلقي ويقول: رجاء، من روى هذا؟ وأبو عبد الله يجيء بإسناده، إلى أن ألقى قريبا من 14 حديثا. وتغير رجاء تغيرا شديدا، وحانت من أبي عبد الله نظرة إلى وجهه، فعرف التغير منه فقطع الحديث.
عرف
فلما خرج
التغير فيه.
نعم سأل الله عليكم فعرف التغير فيه فقطع الحديث. فلما خرج رجاء قال محمد: أردت أن أبلغ به
أبلغ
ضعف ما أحسن الله لك. أردت أن أبلغ فيه ضعف ما ألقيته،
أبلغ
إلا
به
أني خير.
أردت أن أبلغ به
قال: أردت أن أبلغ به ضعف ما ألقيته، إلا أني خشيت أن يدخله شيء فأمسكته.
نعم.
وقال خلف بن محمد: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر الخفاف يقول: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما 20 درجة، ومن قال فيه شيئا فمني عليه 1000 لعنة. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. وروي عن الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، ولم يكن مسلم بن الحجاج يبلغ محمد بن إسماعيل. قال: ورأيت أبا زرعة وأبا
الله
معتر.
أعلم المعروف بعبيد العجل.
أحسن الله إليكم. قال: ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إلى محمد أي شيء يقول، يجلسون إلى جنبه، فذكر لعبيد العجل نعم قصة محمد بن يحيى، فقال: ما له ولمحمد بن إسماعيل؟ كان محمد بن إسماعيل أمة من الأمم، وكان أعلم من محمد بن يحيى بكذا وكذا، وكان دينا فاضلا يحسن كل شيء. وقال أبو حامد: أحمد بن حمدون القصار سمعت مسلم بالحجاج وجاء إلى البخاري، تقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة بن عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثارة المجلس: فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مريح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب، إلا أنه معلول. قال: حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد: وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: سمعت أصحابنا يقولون: لما قدم البخاري نيسابور استقبله 4000 رجل ركبانا على الخيل، سوى من ركب بغلا أو حمارا، وسوى الرجالة. وقال عبد الله بن حماد الآملي: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أهل المعرفة بالبصرة يعدون خلف البخاري في طلب الحديث، يعدون وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه.
ممن
قال وكان
يكتب عنه؟ مر معنا هذا الاسم، هذا الأثر.
بسم الله عليكم. قال وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه. قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا عبد
نعود
الله
إلى
بن محمد.
العجل مرة أخرى، يقول: وروي عن الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل، فعبيد اسمه والعجل لقب، كما في غندر وبندار ونحو وعارم ونحوها من الأسماء، فنقول بعبيد العجلي، ولو جاءت حدثني نقول عبيد العجل، هكذا إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
آمين.
قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهدوي قال أخبرنا قال سمعت خالد بن عبد الله المروزي قال سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي قال سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول: كنت نائما بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. وجدت نعم قال وجدت فائدة منقولة عن أبي الخطاب بن دحية أن الرملي الكذاب قال البخاري مجهول لم يروي عنه سوى الفرابري. قال أبو الخطاب والله كذب في هذا وفجر والتقم الحجر، بل البخاري مشهور بالعلم وحمله مجمع على حفظه ونبله، جاب البلاد وطلب الرواية والإسناد. روى عنه جماعة من العلماء إلى أن قال وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه أبي زرعة فقال كتابك كله صحيح إلا ثلاثة أحاديث. قال ذكر
يعني
عبادته
هذه
وفضله.
الرواية مر معنا قبل هذا أنها كانت للإمام مسلم وليس للإمام البخاري، فلعله وهم يعني من ابن دحية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ذكر
والإمام
عبادته
الذهبي لم ينبه عليها هنا، إن شاء الله لما يأتي على ترجمة الإمام مسلم ينبه عليها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله
على
إليكم.
أن الرواية
ذكر
نفسها كان الشيخ عماد قال لنا في اللقاء قبل الماضي تقريبا في فتح الباري إن هذه الرواية أيضا غير ثابتة بإسناد صحيح بشأن مسلم أيضا. فإلى أن تأتينا إن شاء الله ترجمة الإمام المسلم. نعم.
نعم إن شاء الله. السلام الله عليكم. قال ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه. قال الحاكم حدثنا محمد بن خالد المطوعي قال حدثنا مسبح بن سعيد قال كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. فقال
في
بكر بن
رواية سبقت
إسماعيل
معنا في المقارنة بين الشيخين أبي زرعة البخاري أو روايتا، وقال عبد المؤمن في صفحة 433، وقال عبد المؤمن ابن خلف النسفي سألت أبا علي صالح بن محمد عن الدارمي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة فقال أعلمهم بالحديث محمد وأحفظهم أبو زرعة. ومر معنا عن أبي زرعة نفسه أنه سئل مرتين، أيوة، وقال أبو بكر الخطيب صفحة 34 434 سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة فقال تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وسئل عن محمد بن حميد فقال تركه أبو عبد الله، فذكر ذلك لأبي عبد الله فقال بره لنا قليل. فهذان الأثران يمنعان صحة هذه الرواية يعني.
أحسن الله إليكم. قال وقال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يقول يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة رضي الله عنها. قال وسمعته يقول ما اغتبت أحد ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. قال: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم. فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. وقال غنجار: حدثنا أبو عمرو أحمد بن المقري قال: سمعت بكر بن منير قال: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا إيش آذاني. وقال محمد بن أبي حاتم: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه، فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا. بالتشديد سيدنا، بالتشديد، قد أبره.
أبره أعمل فيه إبرته يعني.
نعم.
ماشي.
فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وقال: سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول: سمعت العلماء بالبصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. وقال أبو جعفر: محمد بن يوسف الوراق قال: حدثنا عبد الله بن حماد الآمري قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل. فقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. أعدت هذا للتبويب.
نعم.
قال: وقال الحاكم: حدثنا محمد بن حامد البزار البزاز. نعم. قال: سمعت الحسن بن محمد بن جابر قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي لما ورد البخاري نيسابور يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء محمد إلى أقربائه بخرتنك، فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. بخرتنك سيدنا.
إيه نعم، خرتنك.
قال: فما تم الشهر حتى مات. وقد ذكرنا أنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمة. وروى الخطيب بإسناده عن الفربري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه مني السلام. فقال محمد بن أبي حاتم: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة، فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة الذي على نهر ورادة، فانشق الوتد. فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي، وقال لنا: ارجعوا. ورجعنا معه إلى المنزل، فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة تقضيها. قلت: أمرك طاعة. قال: حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء. فقال لمن معنا؟ فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت: أية حاجة هي؟ قال لي: تضمن قضاءها. قلت: نعم، على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه، وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الخرمي. فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، وقال: جميع ملكي لك الفداء. وإن قلت نفسي أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي. فأبلغته رسالته فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، وتصدق ب300 درهم. قال: وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ قال: رويت يوما حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت تحرك رأسك ويدك، فتبسمت من ذلك. قال: أنت في حل، رحمك الله يا أبا عبد الله. لأجل تبسمه يعني سيدنا.
لأجل تبسمه،
سبحان الله.
كأنه والله أعلم رأى أن صاحبه لو رأى منه ذلك ساءه يعني.
سيدنا، هي وقد أعجبت أو أعجبت؟
ويقول: رويت يوما حديثا، هذا البخاري، فنظرت إليك وقد أعجبت به، يعني أبو معشر لما سمع الحديث أعجب بالحديث وأخذ يحرك رأسه ويده، فالبخاري تبسم من منظره، من فعله، فلأجل هذا هو يستحل يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا.
قال: ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيفه كتاب التفسير، وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له: إني أراك تقول إني ما أثبتت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا
كأنه يقول
أنفسنا
إني
اليوم.
ما آتيت أو أثبتت، بمعنى آتيت أيضا فعلت يعني. فقال: أتعبنا أنفسنا اليوم.
قال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن عافصنا العدو كان بنا حراك. قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صاحبته، في طول ما صاحبته أخ... نعم.
نعم.
نعم. في طول ما صاحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، فكان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق. قال: وسمعته يقول: ما أكلت كراثا قط، ولا القنابري.
ما أكلت
كراثا
كراثا قط ولا القنابرا، وضع راء على الفتحة، على الفتحة على الراء. نعم.
أحسن الله عليكم. قلت: ولم ذاك؟ قال: كرهت أن أوذي من معي من منتنها منتنهما.
من
قلت: وكذلك.
نتنهما.
نعم أحسن الله عليكم. قال: قال: كرهت أن أوذي من معي من نتنهما. قلت: وكذلك البصر النيء؟ قال: نعم. قال:
النيل.
وحدثني محمد. نعم أحسن الله عليكم. قلت: وكذلك البصل النيء؟ قال: نعم. قال: وحدثني محمد بن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربرة في المسجد، فدفعت من لحيته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. قال: وأملى يوما علي حديثا كثيرا، فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
الله
والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقلت: ليس شيء من هذا يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظ لنفسي فيه. قال: وسمعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. وقال له بعض أصحابه يقولون: إنك تناولت فلانا. قال: سبحان الله، ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول ساهيا، وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة. قال: وضيفه بعض أصحابه في بستان له وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاحب البستان بستانه أعجب صاحب البستان بستانه وذلك أنه كان عامل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره. فقال له: يا أبا عبد الله، كيف ترى؟ فقال: هذه الحياة الدنيا. قال: وكان لأبي عبد الله غريم قطع عليه مالا كثيرا، فبلغه أنه قدم آمل ونحن عنده بفربر، فقلنا له: ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك. فقال: ليس لنا أن نروعه. ثم بلغ غريمه مكانه بفربر، فخرج إلى خوارزم فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي سلمة الكشاني عامل وآمل ليكتب إلى خوارزم في أخذه واستخراج حقك منه. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني في كتاب، ولست أبيع ديني بدنياي. فجهدنا فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان عن غير أمره، فكتب إلى والي خوارزم. فلما أبلغ أبا عبد الله ذلك وجد وجدا شديدا، وقال: لا تكون أشفق علي من نفسي. وكتب كتابا وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم ألا يتعرض لغريمه إلا بخير. فرجع غريمه إلى آمل وقصد إلى ناحية مرو، فاجتمع التجار وأخبر السلطان بأن أبا عبد الله خرج في طلب غريم له، فأراد السلطان التشديد على غريمه وكره ذلك أبو عبد الله، وصالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم شيئا يسيرا، وكان المال 25 ألفا، ولم يصل من ذلك المال إلى درهم ولا إلى أكثر منه.
ولا إلى أكثر منه.
أكثر منه، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقلت له: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري. قلت: فمن كان يتولى أمرك في أسفارك ومبايعتك؟ قال: كنت أكفى ذلك. قال: وسمعت محمد بن خداش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على أبي الحسن يعني إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. ثم قال أبو عبد الله: أصدق ما يكون الرجل عند الموت. قال: وكان أبو عبد الله اكترى منزلا فلبث فيه طويلا، فسمعته يقول: لم أمسح ذكري بالحائط ولا بالأرض في ذلك المنزل. فقيل له: لما؟ قال: لأن المنزل لغيري. قال: وقال لي أبو عبد الله يوما بفربر: بلغني أن نخاسا قدم بجواري فتصير معي. قلت: نعم.
قدمة
فصرنا إليه
بجواري.
بجوارنا. حسن الله عليك. قلت: نعم. فصرنا إليه فأخرج جواري حسانا صباحا، ثم خرج من خلالهن جارية خزرية دميمة عليها شحم، فنظر إليها فمس ذقنها فقال: اشتري هذه لنا منه. فقلت: هذه دميمة قبيحة لا تصلح، واللاتي نظرن إليهن يمكن شراؤهن بثمن هذه. فقال: اشتري هذه فإني قد مسست ذقنها ولا أحب أن أمس جارية ثم لا أشتريها. فاشتراها بغلاء 500 درهم على ما قال أهل المعرفة، ثم لم تزل عنده حتى أخرجها معه إلى نيسابور. وقال هنجار: أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد المقري وقال: سمعت بكر بن منير وقد ذكر معناه محمد بن أبي حاتم واللفظ لبكر. قال: كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد، فاجتمع بعض التجار إليه فطلبوه بربح 5000 درهم.
أنفذها
فقال:
إليه ابنه، ابن من؟ كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه، تحتاج لوقفة يعني، ولعلها أخوه. نعم.
قال: فطلبوها بربح 5000 درهم، فقال: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000، فقال إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة. فقال غنجار: حدثنا إبراهيم بن حمد الملاحمي قال سمعت محمد بن صابر بن كاتب قال سمعت عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، فقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم وكسوناه. قال: وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا له، إذا دعا لم يستجب له. فقالت له امرأة أخيه بحضرتي: هل تبينت ذلك أيها الشيخ من نفسك أو جربت؟ قال: نعم، دعوت ربي عز وجل مرتين فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسناتي أو يعجل لي في الدنيا. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل؟ وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال: أنفق على نفسك. وقال محمد بن أبي حاتم: قال سمعت الحسين بن محمد السمرقندي يقول: كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال، مع ما كان فيهما الخصال المحمودة، كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم. فقال: سمعت سليم بن مجاهد يقول: ما بقي أحد يعلم الناس الحديث حسبة غير محمد بن إسماعيل، ورأيت سليم بن مجاهد يسأل أبا عبد الله أن يحدثه كل يوم بثلاثة أحاديث ويبين له معانيها وتفاسيرها وعللها، فأجابه إلى ذلك
ويبين
قدر
له
المستطاع.
معانيها وتفاسيرها وعللها.
أحسن الله عليكم. ويبين له معانيها وتفاسيرها وتفاسيرها وعللها. نعم.
تفاسير
فأجابه إلى ذلك.
جمع
نعم.
تفسير.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأجابه إلى ذلك قدر مقامه، وكان أقام في تلك الدفعة جمعة. وسمعت سليمان يقول: ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. قال عبد المجيد بن إبراهيم: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يسوي بين القوي والضعيف. قال: ذكر كرمه وسماحته وصفته وغير ذلك. قال محمد بن أبي حاتم: كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة ب700 درهم، وكان ذلك المكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قفاة أو قفاتين، لأن أبا عبد الله كان معجبا بالقفاء النضيج، وكان يؤثره على البطيخ أحيانا، فكان يهب للرجل 100 درهم كل سنة لحمله القفاء إليه أحيانا. قال: وسمعته يقول: كنت أستغل كل شهر 500 درهم، فأنفقت كل ذلك في طلب العلم. فقلت: كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له. فقال أبو عبد الله: ما عند الله خير وأبقى. قال: وكنا بفي ربر، فقلت: هذا من سيدنا؟
من الذي يقول؟
فقلت:
نعم، هذا كله يقوله محمد بن أبي حاتم، الإمام أبو جعفر وراق البخاري.
أحسن الله عليك. قال: وكنا بفي ربر، وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: إنك تكفى يا أبا عبد الله، فيقول: هذا الذي ينفعنا. ثم أخذ ينقل الزنبرات معه، وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور نعم، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام وكان بها 100 نفس أو أكثر، ولم يكن عالما أنه يجتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من في ربر خبزا ب3 دراهم أو أقل، فألقينا بين أيديهم فأكل جميع من حضر، وفضلت أرغفة صالحة. وكان الخبز إذ ذاك 5 أمناء بدرهم. قال: وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقة، إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو 3. وكان يجتنب توابل القدور مثل الحمص وغيره. فقال لي يوما شبه المتفرج بصاحبه: يا أبا جعفر، نحتاج في السنة إلى شيء كثير. قلت له: قدر كم؟ قال: أحتاج في السنة إلى 4000 درهم أو 5000 درهم. قال: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث، ويناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر، من غير أن يشعر بذلك أحد، وكان لا يفارقه كيسه. ورأيته ناول رجلا مرارا صرة فيه 300 درهم، وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد، نعم، وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد، فأراد أن يدعو، فقال له أبو عبد الله: ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد. قال: وكنت اشتريت منزلا ب920 درهما. فقال لي: إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم، ونعمى عين ونعمى عين. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي. ففعلت. فقال لي: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت: قد قبلته منك وشكرته. وأقبلنا على الكتابة وكنا في تصنيف الجامع. فلما كان بعد ساعة قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك. فظن أني طمعت في الزيادة، فقال: لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت له: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي، عنيت المناصفة. وذلك أنه قال: لي جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، وأربح عليك في ذلك. فقلت له: قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الولد. ثم حفظ علي حديث الأول وقال: ما حاجتك؟ قلت: تقضيها. قال: نعم، وأسر بذلك. قلت: هذه 1000 تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. فقبله، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر. ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا من غير أن نكون أكلنا أكلنا شيئا. نعم،
من
فرآني
غير
لما
أن
كان قوم.
أكلنا شيئا.
الله عليكم. فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان بي الحصر، غير أني لم أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغدة فيها 300 درهم، وقال: أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض هواء. نعم سيدنا.
نعم،
أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا فناولني 20 درهما، فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك.
الخضر
فاشتريت بها ما نعم سيدنا.
الخضر
نعم،
خضروات يعني.
فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، وبعثت به إليه وأتيت. فقال لي: بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. فقلت له: إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني، إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. قال: سمعت عبد الله بن محمد الصارفي يقول: كنت عند أبي عبد الله في منزله، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. فقال عبد الله بن علي الحافظ: سمعت الحسن بن الحسين البزاز يقول: رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. فقال غنجر: حدثنا أحمد بن محمد بن حسين التميمي قال: حدثنا أبو يعلى التميمي قال: سمعت جبريل بن ميكائيل بمصر يقول: سمعت البخاري يقول: لما بلغت خراسان أصبت ببعض بصري، فعلمني رجل أن أحلق رأسي وأغلفه بالخطمي، ففعلت فرد الله علي بصري. وقال محمد بن الوراق: دخل أبو عبد الله بفربرة الحمام، وكنت أنا في مشلح الحمام، أتعاهد عليه ثيابه، فلما خرج ناولته ثيابه فلبسها، ثم ناولته الخف، فقال: مسست شيئا فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في أي موضع هو من الخف؟ فلم يخبرني، فتوهمت أنه في ساقه بين الظهارة والبطانة.
هو ما كان يسأله، لما كان يخبره فقل مسست شيئا فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ذكر قصته مع محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله. قال الحاكم وعبد الله: سمعت محمد بن حادم بن حامد البزاز قال: سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى قال لنا: لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وقال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل
هذا
لما ورد
استنباط، فلا يمكن الاعتماد عليه يعني. نعم،
ولكن هل تكلم فيه سيدنا؟
وسيأتي كل شيء، لكن ابتداء هذا استنباط.
أحسن الله عليك.
فهو يرشح أن يكون السبب أنه حدث الخلل في مجلسه بسبب ترك الناس له وإقبالهم على محمد بن إسماعيل، فيقال ابتداء إنه هو الذي دلهم عليه. فصريح كلامه مقدم على استنباط من استنبط. نعم.
أحسن الله عليك.
تمام.
وقال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري، قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه. ثم قال في الثالثة، فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. قال: أنبأنا المسلم بن محمد القيسي وغيره قالوا: أخبرنا زيد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيار، قال حدثني محمد بن مسلم خشنام، قال سئل محمد بن إسماعيل بن سابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة عن يحيى بن سعيد هو القطان قال: أعمال العباد كلها مخلوقة. فمرقوا عليه، وقال له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حتى نعود إليك. قال: لا أفعل إلا أن تجيء بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. وأعجبني من محمد بن إسماعيل فباته. فقال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي قبي بخارى، قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري، قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ضبعي عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إذا فقد حدثنا من قول البخاري سيدنا،
نعم،
فقد حدثنا
أين؟
يعني عندما قال: أما أفعال العباد فمخلوقة، بعد ذلك فقد حدثنا علي بن عبد الله.
إيه نعم، كلام البخاري.
عندي وضع نقطة وفصل العبارة. نعم، أحسن الله عليك. قال: وبه قال: وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال محمد بن الأعمش: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا؟ فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينتهي، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا. فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة، ثم خرج إلى بخارى. وقال أبو حامد ابن الشرقي قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث تصرف، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابرهم، ومن وقف فقال نعم ولم يدفن في مقابرهم، ومن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق.
ولم
نعم.
يدفن في مقابرهم، انتهى. ومن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق.
أحسن الله عليكم. ومن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقد ضاه الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. وقال الحاكم: أخبرنا محمد بن أبي الهيثم بن بخارى، قال أخبرنا الفرابري، قال حدثنا البخاري قال: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت أحد أضل في كفره من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم. وقال غنجار: حدثنا محمد بن أحمد بن حاضر العبسي، قال حدثنا الفرابي، قال سمعت البخاري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق، قال سمعت محمد بن شاذل يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ بين محمد بن يحيى كل من يختلف إليك يطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكي عنك؟ قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة. رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. قلت: المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، ففهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها الجر في تاريخه حدثنا. سلام الله عليكم. وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه
لازم قوله هو وغيره، هو وغيره يبقى البخاري وغيره، أو وغيره يعني الذهلي وغيره،
هو
هو ومن معه يعني.
نعم نعم يعني وأخذه بلازم قوله، هذا يدل على أنه ذهلي. نعم. بسم الله عليكم. قال: وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه قال: حدثنا خالف بن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخارى يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثر فيه. فقال: ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث التي نعم فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابورة وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابورة ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابورة ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. استقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان.
هذا أيضا يدل على عناية الإمام محمد بن يحيى الذهلي بهذا الأمر، اللي هو الحفاظ على البخاري وعلى دوام الاستفادة منه. نعم.
الله عليكم. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس: قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل، حتى تواثبوا، فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. وقال الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قال: سمعت ابن علي المخلدي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية. فقال: سمعت محمد بن صالح بن هانئ، سمعت أحمد بن سلمة يقول: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ فقبض على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، لقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير.
لما آتاني الله لا غير.
عندي ما نعم عندي شدده نعم لما
لما ماشي
نعم سأل الله. ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. قال فأخبرت جماعة أصحابنا فوالله ما شيعه غيري، كنت معه حين خرج من البلد وأقام على باب البلد 3 أيام لإصلاح أمره. قال وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول لما استوطن البخاري نيسابور أكثر نعم أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه، فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم. فقال الذهلي يوما ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال، وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن سمعت أبا حامد قال سمعت أبا حامد من الشرقي يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الذهلي فقال ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا، فقام مسلم بن الحجاج من المجلس. رواها أحمد بن منصور الشيرازي عن محمد بن يعقوب فزاد وتبعه أحمد بن سلمة. قال أحمد بن منصور الشيرازي قال سمعت محمد بن يعقوب الأخرم قال سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي قال الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال محمد بن أبي حاتم أتى رجل عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله
أتى رجل
نعم
أبا عبد الله.
قال أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وكان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو أيضا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له عبد المجيد بن إبراهيم كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر. قال محمد بن أبي حاتم سمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فأتأول قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجيراه من الليل إذا أتيته في آخر مقدمه من العراق إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الآية. وقال أحمد بن منصور الشيرازي سمعت القاسم بن القاسم يقول سمعت إبراهيم وراق أحمد بن سيار يقول لما قدم البخاري مروة استقبله أحمد بن سيار في من استقبله فقال له أحمد يا أبا عبد الله نحن لا نخالفك فيما تقول ولكن العامة لا تحمل ذا منك. فقال البخاري إني أخشى النار أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره. فانصرف عنه أحمد بن سيار. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قدم محمد بن إسماعيل الري 150 200 وسمع منه أبي وأبو زرعة وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابورة أن لفظه بالقرآن مخلوق. قلت إن ترك حديثه أو لم يتركاه البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم.
نعم نعم نكفي إن شاء الله.
تمام
جزاكم الله خير.
اللهم امين يا